بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول ابن رجب: إخواني، الخير كله منوط بالعزيمة الصادقة على الرشد، وهي الحملة الأولى التي تهزم جيوش الباطل وتوجب الغلبة لجنود الحق. إحنا في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: وأسألك العزيمة على الرشد. فيقول العزيمة هي الحملة الأولى التي تهزم جيوش الباطل وتوجب الغلبة لجنود الحق. زجر الحق فؤادي فرعوى، وأفاق القلب مني وصحى، هزم العزم جيوشا للهوى، سادتي لا تعجو إن صلحا. يعني هذا العزم. يعني قال أبو حازم: إذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح. يعني ما بينك وبين أن يفتح الله عز وجل لك إلا أن تعزم عزما صادقا على أن تترك ما حرم الله، أو تترك ما يبعدك عن الله. ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فأنت سر الخطوة الأولى، وتيقن أن الله عز وجل معينك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يشير إلى ما يفتح عليه بتيسير الإنابة والطاعة ومقامات العارفين. سئل بعض السلف: متى ترتحل الدنيا من القلب؟ قال: إذا وقعت العزيمة ترحلت الدنيا من القلب، ودرج القلب في ملكوت السماء، وإذا لم تقع العزيمة اضطرب القلب ورجع إلى الدنيا. طبعا مع هذه الآثار تعرفون قدر هذا الدعاء: أسألك العزيمة على الرشد. من صدق العزيمة يأس منه الشيطان، ومتى كان العبد مترددا طمع فيه الشيطان وسوفه ومناه. يا هذا، كلما رآك الشيطان قد خرجت من مجلس الذكر كما دخلت وأنت غير عازم على الرشد، فرح بك إبليس. يعني المتصور أن تلك المجالس التي نحرص عليها أن تغير فينا شيئا، وأن تكون أحوالنا بعد المجلس غير تلك الأحوال قبل المجلس. فإذا رأيك الشيطان على غير ذلك، يعني نعرف أناسا يحضر بدل الدرس 10 و100، ولكن أحواله كما هي. نعم، حضور الدرس نفسه يثاب المرء عليه، لكن بغير عزم على التغيير قد تكون حججا تكثرها على نفسك، لما تكثر من حجج الله عليك. فالشيطان يفرح بذلك. كلما خرجت من مجلس ذكر كما دخلت وأنت غير عازم على الرشد، فرح بك إبليس وقال: قد فديت من لا يفلح. يا من شاب ولا تاب، ولا عزم على الرشد ولا أناب، لقد أفرحت الشيطان وأسخطت الرحمن. وإذا تكامل للفتى من عمره 50 وهو إلى التقى لا يجنح، عكفت عليه المخزيات فما له متأخر عنها ولا متزحزح. وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حي وقال: فديت من لا يفلح. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. هذا كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى الأثر الذي معنا أو الدعاء الذي معنا: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. فهذا أمران: أحدهما شكر النعم. يظهر في هذان مثلا أمران، أحدهما شكر النعم وهو مأمور به، قال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، وقال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والشكر بالقلب واللسان والعمل بالجوارح. فالشكر بالقلب الاعتراف بالنعم للمنعم. لما نقول الشكر بالقلب الاعتراف بالنعم، يعني أن تعترف بها بكونها نعمة، ده معنى الاعتراف بالنعمة. فهمت يا شباب؟ يعني تعترف بكونها نعمة، مش تقول أنا معايا فلوس، أنا معترف إن معايا فلوس، لا، إنك ترى هذا المال نعمة من الله عز وجل. يبقى الاعتراف بالنعم للمنعم، وأنها منه وبفضله. وجاء من حديث عائشة مرفوعا: ما أنعم الله على عبد النعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها. ومن الشكر بالقلب، ولذلك برضه هنيجي نقول في الشكر باللسان، التحدث بها ظاهرا، التحدث بكونها نعمة. يعني تقول هذا كله من الله، يجي لك واحد يقول لك: ما شاء الله أنت ذكي، جبت في الثانوية 90%، 95%. تقول له، هترد تقول إيه؟ والله ده أنا أصلي كنت بذاكر وكنت بسهر وكنت بعمل. يقول هذا كله من الله، ولو عليا استاهلش كل ده. وما تقولش كده اللي هو تواضع يعني، لا، هو ده فعلا، ده حقيقي، هو ده معنى أن تتحدث بها ظاهرا، تتحدث بها بكونها نعمة من الله عز وجل. قال: ومن الشكر بالقلب محبة الله على نعمه. يعني الشكر بالقلب أول حاجة إنك تعترف بكونها نعمة، ثانيا أن تحب بقى المنعم، يعني هذا الذي أنعم عليك بنعمة، وثانية وثالثة وألف ومليون. لا يحب، ما هذا الجحود. ومنه حديث ابن عباس المرفوع: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. قال بعضهم: إذا كانت القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فوا عجبا لمن لا يرى محسنا إلا الله، كيف لا يميل بكليته إليه. وقال بعضهم: إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لمؤتيكها حبا فلست بشاكر، الذي آتاك تلك النعمة هو الله. إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابر. والشكر باللسان، يبقى عرفنا إن الشكر بالقلب واللسان والجوارح. الشكر بالقلب حاجتين كما قال الشيخ: أولا أن تعترف بقلبك بكونها نعمة، ثاني أن تحب الله عز وجل المنعم بتلك النعم. الشكر باللسان الثناء بالنعم وذكرها وتعدادها وإظهارها، وزي ما قلنا يعني تعدادها على أنها نعمة، وإظهارها على أنها نعمة، مش تقعد تعدها يعني تقول ايه معايا فلوس ومعايا عربية ومعايا، لا مش كده، تقول أنعم علي بكذا وفضل الله واسع، ولو أنا كان زماني ما ماشي أختوها، أنا كنت ناسي إن إحنا دينا درس عن الشكر. والله ماشي، جزاكم الله خير، اسمعوا درس الشكر ده، لأنه أنا فاكر يعني دلوقتي افتكرت يعني إن هو كان في معاني برضه مهمة عشان ما نعيدوش هنا، اسمعوا الدرس ده مهم جدا جدا. جزاكم الله خير. طيب، الشكر باللسان الثناء بالنعم وذكرها وتعدادها وإظهارها. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي حديث النعمان بن بشير المرفوع: التحدث بالنعم شكر وتركها كفر. وقال عمر بن عبد العزيز: ذكر النعم شكرها. وكان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا، وأن أكفرها بعد معرفتها، أو أنساها فلا أثني بها. قال فضيل، شوفوا المعنى ده يا جماعة، أو أنساها فلا أثني بها، يعني وأنا أسألكم الآن: كم مرة أثنينا على الله بنعمه التي نذكرها؟ كأن عمر بن عبد العزيز يثني على الله بكل نعمة يذكرها. فاهمين يا شباب المعنى ده؟ يعني تقعد تثني على ربنا وتمجده لكونه فعل كذا بك وفعل كذا وأنعم عليك بكذا. قال فضيل: كان يقال من شكر النعمة من شكر النعمة أن تحدث بها. وجلس ليلة هو وابن عيينة، فضيل بن عدي وابن عيينة، جلس يتذاكران النعم إلى الصباح. وأيضا هذه الجلسة ربما يعني بعضنا أو أكثرنا ما فعلها قط، أهو بقالنا قد إيه بنذاكر وعارفين علمه ومتدينينه، هي جلسة أهي خصلة من خصال الخير مش فينا أصلا، ما عملناهاش ولا مرة. جلس ليلة إلى الفجر إلى الصباح يتذاكران النعم. قال: والشكر بالجوارح، ألا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله عز وجل، وأن يحذر من استعمالها في شيء من معاصيه، وأن يحذر بقى وأن يحذر من استعمالها في شيء من معاصيه. هنا الشيخ يعني ابن رجب يعني خدنا الحتة أبعد. طبعا الشكر بالجوارح الناس حافظه انه ايه ما تستخدمهاش في المعصيه، ده الناس يعني الناس عارفه كده. انما هنا ابن رجب وابن القيم برضو لما جينا اتكلمنا في الوابل الصيب اللي حضر معانا الوابل الصيب قالوا نفس المعنى، وهو انه شكر النعمه بالجوارح انك تستعملها في الطاعه. يعني كأني هنا لو واحد خد النعمه وما استعملهاش في معصية لكنه ما استعملهاش في طاعة، فاهمين يا جماعة؟ هل هذا يسمى شاكرا؟ هذا هو السؤال. يعني واحد جات له الفلوس فخد الفلوس، ما راحش دخل سينما ولا راح اشترك في نتفليكس ولا راح نزل بيها ألبوم أغاني ولا راح ما عملش حاجة حرام، ما عملش حاجة حرام، لكنه برضه ما راحش يتصدق ولا راح أطعم ولا راح بر ولا راح وصل الرحم ولا برضه عنش كده، هو خدها أنفق على شهواته المباح، فاهمين؟ فهل هذا يسمى شاكرا للنعمة على كلام ابن رجب وكلام ابن القيم؟ ظاهر الكلام إنه لا، ما يبقاش اسمه شاكر، لأن هنا شو ابن رجب قال إيه هنا؟ والشكر بالجوارح ألا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله عز وجل. هنا نفي واستثناء يفيد الحصر، يعني إنك تاخد النعمة ما تستخدمهاش غير في الطاعة، فهمتوا؟ لفظ ابن القيم اللي في الوابل الصيب، وأن إيه؟ أن ايه مش فاكر، ان يستعملها في طاعة مزديها ومعطيها، حاجة زي كده يعني، ماشي. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. قال بعض السلف: لما قيل لهم هذا لم تأتي عليهم ساعة إلا وفيهم مصل. يعني أمروا بالعمل شكرا آل داود، فقسموا اليوم بينهم، إن ما ينفعش يبقى في وقت في اليوم ليس فيه من آل داود مصلي، فاهمين؟ كان ورد هذا أيضا عن بعض السلف، يعني بيوت السلف، إن هم كانوا يقسموا الليل بينهم، يعني بحيث إن يبقى البيت في طول الليل في حد بيصلي. يعني انا هقوم مثلا انا من بعد العشاء هقف اصلي نص ساعه ساعه مثلا، او زي يعني، وبعدين اصحي زوجتي وادخل انا انام خلاص، وبعدين زوجتي لما تخلص تروح تصحي الولد وتدخل هي تنام خلاص، الولد لما يخلص يقوم يصحي اخته ويدخل هو ينام خلاص، يبقى في الليل كله في حد بيصلي في البيت، فاهمين؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يقوم بقى، مش يقول، حتى تتورم قدماه، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هنا إذ الشاهد إنه سمى الصلاة شكرا، فاهمين؟ يبقى هنا استعمل نعم ربنا اللي هي الصحة اللي اداها له ربنا سبحانه وتعالى، الإقبال على الطاعة دي نعمة، لأن موهبة عندك صحة وأنت غير مقبل على الطاعة أصلا، وغيرها بقى من النعم والإمهال في العمر. فيقوم يصلي لله عز وجل حتى تريم قدمه، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ومر ابن المنكدر بشاب يقاوم امرأة، فقال: يا بني، ما هذا جزاء نعمة الله عليك؟ يعني هل هذا جزاء النعمة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أحسن إليك بقوة وبإمهال وبستر إن محدش شافك وبكذا وبكذا، فيكون الجزاء أن تفعل ذلك الفعل الشنيع. ما هذا جزاء نعمة الله عليك؟ العجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من الله، ثم لا يستحي من الاستعانة بها على ارتكاب ما نهاه. هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرم، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ يقول لك افرض ما فيش جنة ولا نار، ما يكفيش الحياء انك تتكسف ان يراك المنعم على معصيته؟ من كثرت عليه النعم فليقيدها بالشكر، وإلا ذهبت. إذا كنت في نعمة فرعها فإن أنا أحفظها، فإن الذنوب، فإن المعاصي تزيل النعم. هو قايل كده يعني، بس أنا أحفظها الذنوب، وحافظ عليها بشكر الإله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، أنا حافظها، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. انا يعني انا حافظ البيتين كده، بس هو بقى بيقولها، بيقول بيتين بشكل تاني: وحافظ عليها بشكر الاله، فشكر الاله يزيل النقم. ودخل خالد بن صفوان على عمر بن عبد العزيز فقال: يا امير المؤمنين، ان الله لم يرضى ان يكون احد فوقك، فلا ترضى ان يكون احد اولى بالشكر له منك. يعني كانه بيقول له: يا امير المؤمنين، على قدر النعمة ينبغي أن يكون الشكر. فإذا كنت أنت أمير المؤمنين على سدة الحكم، ما فيش حد أعلى منك، فهذا واجبه ثقيل. يعني أنت بقى واجب عليك شكر أكتر من أي حد في الرعية. فبكى عمر حتى غشي عليه. الأمر الثاني حسن العبادة، وأسألك حسن عبادتك، وحسنها إتقانها والإتيان بها على أكمل وجوهها. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طب فين بقى الإحسان؟ فين هنا تحسين العبادة؟ وطبعا هذا سماه مقام الإحسان، لكن هو الحقيقة لو فكرت فيها تلاقي فعلا هذا مما يحسن العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك سبحانه وتعالى. طيب من عبد الله على تلك الحال، عبادته هتكون زي عبادة الغافل؟ أن الله، خلي بالك، مش غافل ما بيعبدش، لا بيعبد، بس ما فيش في ذهنه أن الله يراه. لا، الأول طبعا الذي يعني يستحضر دائما رؤية الله عز وجل له، يجود عبادته ويحسنها. فأشار إلى مقامين: أحدهما أن يعبد الله العبد مستحضرا لرؤية الله إياه، ويستحضر قرب الله منه واطلاعه عليه، فيخلص له العمل ويجتهد في إتقانه وتحسينه. والثاني أن يعبده على مشاهدته إياه بقلبه، فيعامله معاملة حاضر لا معاملة غائب. وقد وصى صلى الله عليه وسلم رجلا أن يصلي صلاة مودع، يعني يستشعر أنه يصلي صلاة لا يصلي بعدها صلاة أخرى، فيحمله ذلك على إتقانها وتكميلها وإحسانها. يعني إن أنا أحضك أن تصلي صلاة مودع، ده هيفرق حاجة في عبادتك؟ أكيد أكيد. يعني أنا لو قلت لك دلوقتي أنت بعد الصلاة دي هتتاخد على المشنقة، هتتعدم بعد الصلاة دي، آخر صلاة هتصليها، تصليها إزاي؟ زي الصلاة اللي فاتت واللي قبليها والأسبوع اللي فات والسنة اللي فاتت، ولا الصلاة دي مختلفة؟ إيه رأيكم؟ أكيد مختلفة. ده معنى إنك تصلي صلاة مودع كده بقى، كل مرة في كل صلاة تقول ما يمكن الأخيرة، ما هو أكيد يا جماعة في صلاة هي الأخيرة، أكيد. يعني أنت على يقين من إن في صلاة هي الأخيرة، وأنت شاك هل هي الصلاة دي ولا لأ؟ مش كده؟ فاليقين لا يزول بالشك. فأنت بقى خليك مستحضر هذا المعنى عند كل صلاة. ماشي؟ إن دي آخر صلاة، هي دي صلاة المودع. الثاني أن يعبده على مشاهدته إياه بقلبه، فيعامله معاملة حاضر لا معاملة غائب. خلاص خلصنا الكلام ده. وقد وردت أحاديث فضائل الأعمال وردت مقيدة بإحسان العمل، كما في حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحى عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص. ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عز وجل. هنا الشاهد: حسن إسلامه. هكذا خرجه البخاري تعليقا، وفي رواية: وقيل ائتنف العمل، يعني ابدأ من جديد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وفيه أيضا عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. شوفوا يا جماعة فكرة الإحسان، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه، يعني يهتمون بالكيف عن الكم. ماشي؟ فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان. وطبعا في الحديث: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. كان بيكلم الصحابة رضوان الله عليهم، يصف لهم الخوارج، ومع ذلك يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. شوفوا يعني عمل التانيين عمل كبير إزاي، لكن فين أحوال القلب؟ القلب ضايع. ماشي؟ قال بعض السلف: إن الرجلين لا يقومان في الصف وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. أهو العمل واحد، لكن أين الإحسان في العمل؟ أين الإتقان؟ كم بين من تصعد صلاته لها نور وبرهان كبرهان الشمس، وتقول حفظك الله كما حفظتني، وبين من تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبها، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. طب سأل نفسك سؤال: لو أنت عرفت أن العبادة بين هذين، واحد صلاته هتقول له حفظك الله كما حفظتني، واحد صلاته، خلي بالك هنا صلاته يعني صلى، هتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. والسؤال الآن: لو قيمت صلاة نفسك، لو قيمت صلاة نفسك، فأنت أي الصلاتين تكون؟ مصيبة كبيرة جدا لو تقييمك أنت لنفسك إنها الصلاة التانية دي، اللي هتقول ضيعك الله كما ضيعتني. طيب هنفضل كده لغاية إمتى يا جماعة؟ يعني لو بكلم اللي زيي بقى، يعني اللي منكم بيقيم نفسه إن هو من الصنف الأول، خلاص. لما الناس اللي زيي أحوالها تعبانة، هنفضل كده لغاية إمتى؟ يعني لغاية إمتى هتفضل صلاتنا إحنا نفسنا بنحكم على نفسنا بإن هي من النوع التاني، اللي هي هتيجي تقول ضيعك الله كما ضيعتني؟ لا مركزين في تسبيح، ولا مركزين في قراءة، ولا مركزين في دعاء. ولو الإمام طول شوية نستثقل الوقفة وهكذا. هنفضل لغاية إمتى؟ ما هو لازم وقفة يا جماعة، لازم. ما هو التغيير ده هيجي إزاي؟ طبعا بلاش، التغيير هيجي إزاي؟ هنفضل كده لغاية ما نموت صلاتنا بحكمنا نحن صلاة بتدعي علينا ضيعك الله كما ضيعتني؟ الأمر خطير. ولهذا قال ابن عباس وغيره: صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. قال بعض السلف: لا لا يقل مثلا عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل، أو لا يقل مثلا، يشير إلى قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا قال من قال من الصحابة: لو علمت أن الله قبل مني ركعتين كان أحب إلي من كذا، كان أحب إلي من كذا وكذا. فمن اتقى الله في العمل قبله منه، ومن لم يتقه، ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه. والتقوى في العمل، نقص هنا والتقوى في العمل دي عشان ايه؟ هيبتدي يشرح التقوى. قولوا قبل هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.